الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي: باب الغسل. موجبه الموت، موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الأصح، وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا، وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره. يتحدث الشيخ بداية عن موجبات الغسل، يعني عن الأشياء التي توجب الغسل، فبدأ أولا بالموت لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في المحرم الذي وقع من على ناقته فمات: اغسلوه بماء وسدس، اغسلوه بماء وسدس. الحديث وقد أخرجه البخاري. يبقى أول حاجة يا جماعة من موجبات الغسل الموت، والحيض. إذا انقضى الحيض وجب على المرأة الاغتسال، لقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، الآية. وكذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. خرجه البخاري. يبقى إذا انقضى الحيض وجب على المرأة الاغتسال، وكذا الولادة بلا بلل. لو أن امرأة ولدت من غير دم يجب عليها بذلك الغسل، لأن الولد جاء من دم، من ماء قد انعقد، من مني قد انعقد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الماء من الماء. فإذا خرج الولد الذي كان أصله مني قد انعقد ولدا في رحم الأم، فإنه بخروجه يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الماء من الماء. طيب، وإيه تاني يا جماعة؟ قال: ولادة بلا بلل في الأصح. في الأصح معنى ذلك أن هناك وجه يقول بعدم وجوب الغسل طالما لم ينزل دم الولادة، وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا. فإذا أدخل الرجل حتى ولو لم ينزل فقد وجب عليه الاغتسال، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. ولقوله إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. حديث عائشة عند الإمام مسلم وغيره. يبقى معنى ذلك الموت من موجبات الغسل، الحيض من موجبات الغسل، النفاس اللي هو دم الولادة من موجبات الغسل، حتى الولادة بلا بلل وفيها خلاف. الوجه الأصح في المذهب أن هذا من موجبات الغسل، وهناك وجه آخر صحيح ولكن لا يوجب الغسل إلا بدم النفاس. والجنابة بدخول حشفة في فرج امرأة أو في أي فرج، هذا من موجبات الغسل. وأيضا خروج المني من طريقه المعتاد وغيره، فإذا خرج المني في اليقظة أو في المنام وجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الماء من الماء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. يبقى معنى ذلك إذا خرج المني في اليقظة أو في المنام وجب الغسل، وجب الغسل. هنا الحقيقة في شوية مسائل. أول هذه المسائل، إن تذكر الرجل احتلاما ولم يرى الماء، لم يرى بلل، فهل يجب عليه الغسل؟ الإجابة لا. يعني تذكر وهو نائم أنه قد احتل ولكنه لم يرى أثرا لبلل، وصف ملبسه فلم يجد أثرا لمني، فما الحكم؟ نقول ليس عليه يا جماعة غسل. ليه؟ لظاهر الحديث إنما الماء من الإيه؟ من الماء. طيب نعكس، فإذا وجد بللا في ثيابه ولم يتذكر احتلاما، ينظر في هذا البلل، فإن كان على صفة المني كان منيا ووجب عليه الغسل، وإن كان على غير هذه الصفة فلا غسل عليه. إن وجد منيا في فراشه وهذا الفراش لا ينام فيه غيره، ده سريره بتاعه، ووجد فيه أثرا لمني فهو منه وعليه الغسل. وإن كان هذا المكان ينام فيه غيره فإذا وجد أثرا لمني فربما كان له وربما كان لغيره فلا يجب عليه الغسل ولكن يستحب، ولكن يا جماعة يستحب. طيب إذا اغتسل بعد نزول المني، جامع الرجل امرأته وأنسه ثم دخل واغتسل، وبعد الاغتسال نزل منه المني، بعد الاغتسال نزل منه مني، على المذهب عندنا يجب عليه الغسل لظاهر الحديث إنما الماء من الماء. لذلك اشترط بعضهم قبل الغسل أن يبول ليتأكد من طهارة المجرى. طب نعكس، لو أن امرأة بعد الغسل وجدت أو خرج منها مني، هل يجب عليها الاغتسال، أن تعيد الاغتسال؟ هنا في تفصيل يا جماعة. فإن كان هذا المني من زوجها، أي جامعها وأنزل من غير أن تنزل هي، يبقى لا غسل عليها، لأن الماء ليس بمائها. وإما أو وأما إن جاءتها الشهوة فأنزلت مع زوجها، فإن كان هذا فإن عليها الإعادة، أن تعيد الغسل، أن تغتسل مرة أخرى، لأن هذا المني من مائها. ماشي يا جماعة؟ يبقى خلي بالكم من الحتة دي. والمني يعرف بتدفقه، أن يخرج متدفقا، نعم، بخروج مني من طريقه المعتاد وغيره، يعني إذا خرج من غير طريقه المعتاد فلا يلتفت إليه على المذهب، لا يوجب الغسل على المذهب. ويعرف بتدفقه، يعني المني يخرج متدفقا، ولذة بخروجه، يعني هذه صفة ثانية. الصفة الأولى يا جماعة أنه يخرج متدفقا، الثانية يخرج بلذة. أو ريح عجين، رائحة المني، رتبا أو بياض بيض جاف، يعني الصفة الثالثة لي أنه إذا كان رطبا فإن رائحته كرائحة العجين، وإن كان جافا كبياض بيض. فهذه هي صفات المني، فإن وجد بصفاته فهو مني. إذا وجدت أثرا في ثيابك بهذه الصفة، برائحة العجين إذا كان رطبا، أو برائحة بياض بيض إذا كان جافا، أو نزل منك متدفقا، أو نزل منك بلذة، فإن نزل بهذه الصفات فهو مني، وإن نزل بغيره فليس بمني. قال الشيخ: فإن فقدت الصفات فلا غسل، فإن فقدت الصفات فلا غسل، لأنه ليس بمني. والمرأة كالرجل، كما أن له مني هي كذلك. طيب، ويحرم بها، أي بالجنابة، ما حرم بالحدث. وقلنا لما نسمع كلمة حدث ونسكت يبقى تفهم منها أن المقصود الحدث اللي إيه يا جماعة؟ الأصغر، الأصغر. ويحرم بالحدث الأكبر ما حرم بالحدث الأصغر. إضافة لذلك قال: والمكث بالمسجد لا عبوره، والقرآن، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن. المسألة الأولى يا جماعة، يحرم بالحدث الأكبر ما يحرم بالحدث الأصغر من صلاة وطواف ومس للقرآن. إضافة إلى ذلك قال: والمكث بالمسجد. وهذا هو المذهب، لا عبوره، أي جاز للجنوب وكذا الحائط أن يعبر من المسجد، ولا يجوز له أن يمكث بالمسجد. وكذلك يحرم في حقه أن يقرأ القرآن، كما يحرم قبل ذلك أن يمس بالحدث الأصغر والأكبر. ولكن يحل له أن يقرأ الأذكار حتى وإن تضمنت بعض الآيات بقصد الذكر لا بقصد القرآن. يعني احنا بنقول الأذكار، والأذكار تتضمن بعض القرآن، فإن قالها بقصد الذكر فلا حرج، فلا حرج. مسألة المكث بالمسجد مسألة كبيرة، وكنا قد تكلمنا عنها وقلنا أن أهل العلم فيها على أقوال كثيرة، ولكننا في صدد الكلام عن مذهب الإمام الشافعي الذي حرم المكث بالمسجد وأجاز العبور. والأدلة التي استندوا إليها من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، وكذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، خرجه أبو داود وقد حسنه ابن القطان. وهذا الحديث ضعفه النووي وضعفه الخطابي والبيهقي، فهذا الحديث مختلف فيه وله علل تكلم عنها أهل العلم. هناك من العلل ما كان في حق جسرة بنت دجاجة، بنت دجاجة هذه المرأة ضبط في اسمها يا جماعة، جسرة بنت دجاجة هذه المرأة قال عنها البخاري تروي الأعاجيب، وروايتها عن عائشة وعن أم سلمة ذكر الألباني أنها روايات مضطربة فيها اضطراب. وقد ضعف هذا الحديث، وبعض أهل العلم صححه كابن خزيمة، ومنهم من حسنه كابن القطان وغيره. فالحديث مختلف في صحته، مختلف في تصحيحه وتضعيفه، أيا كان فهذا دليل للمذهب، وهناك أدلة للفريق الثاني، والمسألة فيها سعة، والخلاف فيه ظني ومقبول إن شاء الله تعالى. وأقل الغسل، أقله والهاء تعود على الغسل، وأقله نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إلى الطهارة، إليه يعني إلى الطهارة، أو آداء فرض الغسل، كل هذه نوايا مقرونة بأول فرض. النية قبل ذلك قلنا أنها دائما مقرونة بأول فرض في الصلاة مع قول المصلي الله أكبر، وجاز أن تتقدم عليه ولا تتأخر عن أول فرض. يبقى ممكن نقول نويت ثم الله أكبر، أو الله أكبر وتنوي بقلبك، ولكن إذا كبرت ودخلت بتكبيرة الإحرام فإن نويت بعد ذلك لا يصح، لأن النية أول ركن من الأركان، لابد شرط على قول بعض أهل العلم، شرط في صحة العمل، وبعضهم على أنه الفرض الأول أو الركن الأول، أيا كان فيكون مع أول فرض أو أول ركن كتكبيرة الإحرام في الصلاة، كغسل الوجه في الوضوء، وكذا بالنسبة للغسل. يبقى النية بتاعتك يا جماعة نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إلى الغسل أو آداء فرض الغسل، وهذه النية تكون مصاحبة لأول يا جماعة أول فرض. طب وبعدين؟ وتعميم شعره وبشره، تعمم بالماء شعرك وجسمك، الماء يتخلل كل شعرك وجسمك، ولا تجب مضمضة ولا استنشاق. بل المضمضة والاستنشاق إنما تسن كالصلاة، فإنها على السنة، إنما أقل الواجب عندنا أو الغسل، زي ما احنا قلنا أقل الغسل النية، ثم بعد ذلك تعميم الجسد بالإيه يا جماعة؟ بالماء. وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء. وفي قول يؤخر غسل قدميه، يؤخر غسل قدميه، وهذه الصفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما غسل رجله وربما أخرها إلى آخر الغسل، فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تعهد معاطفه، الثنايا، الأشياء التي لا يصل إليها الماء إلا بالتعهد، كتحت الإبط وثنايا الجسم، خاصة الجماعة تقان شوية، فلا بد من تعهد هذه المعاطف وهذه الثنايا للتأكد من وصول الماء إلى كل جزء في الجسم. ثم يفيض الماء على رأسه، وتخلله، يعني تخلل شعرك لتتأكد من وصول الماء. وهنا يا جماعة، هل على المرأة أن تفك ظفرها؟ يعني إذا كانت عندها ضفائر لازم تفكها. إن كان الماء يصل إلى أصول شعرها فلا تحتاج إذن إلى فك ضفائرها. وأما إذا كان الماء لا يصل إلى أصول شعرها إلا إذا قامت بفك ضفائرها وجب ذلك عليه. يبقى العبرة بوصول الإيه يا جماعة؟ بوصول الماء إلى أصول شعرها. يبقى أول حاجة يا جماعة زي ما احنا قلنا، يزيل القذر ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يتعهد معاطفه ويفيض الماء على رأسه ويتأكد من ذلك، ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك بيده، ويثلث قياسا على الوضوء. يبقى التثليث قياس على الايه يا جماعة؟ على الوضوء. وتتبع لحيض أثره مسكا، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض، إنها تتبع أثر الحيض مسكا، قطعة قماشة كده فيها مسك، وتبتدي يعني تطيب هذا المكان برائحة طيبة. وتتبع لحيض أثره مسكا، وإلا فنحو، ما كانش مسكي بأي حاجة تانية، عطر. ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء، فالوضوء يسن تجديد الوضوء على عكس الغسل يا جماعة. ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد، والغسل عن صاع، ولا حد له. يبقى بالنسبة للسنة يا جماعة، المد في الوضوء، والصاع أربعة أمداد، ولكن لا حد له، لا نستطيع أن نقول حد الغسل مثلا 3 لتر 4 لتر، ما ينفعش نقول كده، لأنه ربما استطاع واحد أن يغتسل بصاع، والآخر لا يستطيع أن يغتسل إلا بأكثر من ذلك، ولكن يكره الإسراف في استخدام الماء. ومن به نجس يغسله ثم يغتسل، ولا تكفي لهما غسلة، وكذا في الوضوء قلت الأصح تكفيه والله أعلم. مسألة مهمة جدا. لو أن رجل على بدنه نجاسة، فهل يجوز له أن يصب الماء على بدنه وينوي بذلك رفع الحدث وإزالة الخبث في نفس التوقيت في نفس الماء، كأن الماء الذي ينزل على المحل، يطهره من النجاسة ويرفع عنه الحدث، المذهب أن ذلك لا يجوز، ولكن رجح النووي أنه جاز، يجوز ذلك، يجوز ذلك، وهذا ترجيح النووي، ترجيح النووي، جاز أن يجمع بين النيتين. ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا، ودي مسألة برضه، مسألة من المسائل التي فيها خلاف المذهب. لو أن رجل دخل ونوى الغسل والوضوء، رفع نوى أن يرفع الحدث الأكبر والأصغر، فالمذهب على رفعهما، المذهب على أن الماء الذي ينزل على البدن إنما يرفع الحدثين ويخرج متوضئا، للمذهب، لأن أعضاء الوضوء إنما هي أجزاء من أعضاء الغسل، فيرفع بالاثنين أو يرفع الاثنين بماء واحد بشرط النية، بشرط ليه يا جماعة؟ النية. وبعضهم اشترط وقتا انه يمكث تحت الماء بعض الوقت حتى يستطيع ان يجعل الماء يتقلل الاعضاء مرتبة، وبعضهم على اشتراط ان يكون الغسل من اعلى الى اسفل، يعني إن اغتسل من أسفل إلى أعلى فيرفع الجنابة ولا يرفع الحدث الأصغر، لافتقاد يا جماعة الترتيب. لذلك إن كان من أعلى إلى أسفل صح، يعني لو واحد وقف تحت دش يا جماعة ونوى بغسله أن يرفع الاثنين صح. طيب، من اغتسل لجنابة وجمعة حصل، وهناك وجه عندنا في المذهب أنه لا يرفع، يبقى بفعله رفع الحدث فقط لا غير. كذلك بالنسبة للجمعة وبالنسبة للجنابة، من اغتسل بالنيتين، بنية غسل الجمعة وبنية رفع الجنابة، فالمذهب على أن ذلك يرفع الاثنين، وهناك وجه أنه لا يرفع إلا الجنابة وعليه أن يغتسل للجمعة، ولكن المذهب على أنه يرفع الاثنين، وهذه حالة إنما يجوز فيها التشريك، تشريك النوايا، ودي نقطة مهمة يا جماعة، تشريك النوايا دي، يعني هل يجوز لي أن أجمع بين نيتين في فعل واحد؟ هذه لها ضوابط، الأصل فيها المنع إلا في حالات معينة، هذه الحالات التي تحدث فيها تبعا، رجل نوى أن يرفع الجنابة وأن نقول يتبرد، لو حر يبرد جسمه، ينفع؟ ينفع. لماذا؟ لأن التبرد يحدث حتى من غير قصد. طيب، رجل اغتسل وأراد أن يرفع الحدث الأكبر والأصغر، ينفع، لأن الأصغر يدخل في الايه، لان اعضاء الوضوء تدخل في اعضاء الايه يا جماعه الغسل. رجل دخل الى المسجد واراد ان يصلي السنه الراتبه وان يجمع بها تحيه المسجد، جاز، لان تحيه المسجد صلاه لا تشرع بذاتها، فتدخل تحت معنى الصلاه، سواء كان ذلك بصلاة راتبة أو بصلاة فريضة. رجل أراد أن يجمع بين نية صلاة الظهر والعصر، يجوز؟ لا يجوز إطلاقا، لأن كل صلاة إنما تشرع به يا جماعة بذاتها، فلا بد لها من نية مستقلة وأفعال مستقلة. رجل أراد أن يجمع بين سنة الوضوء يصلي ركعتين وبين الراتبة خلاف بين أهل العلم، فعلى الوجه الأول أنه لا يقع، وعلى الوجه الثاني يصح. وسبب الاختلاف هل هذه الصلاة تشرع لذاتها أو إنما هي عبادة بعد وضوء، فإن كانت تشرع بذاتها على أنها سنة للوضوء يبقى لذلك لا يجوز أن نجمع بين النيتين في صلاة واحدة. مسألة يا جماعة من المسائل المهمة، حترى لها أمثلة كثيرة، وأبرز هذه الأمثلة الجمع في النوايا بين سنة الصيام الستة من شوال والقضاء لأيام رمضان. المسألة دي اتكلمنا عنها بشيء من التفصيل، نوجز فنقول: بداية، من أفطر في رمضان فطر في رمضان، فإن كان لعذر فإن القضاء موسع. إن كان لعذر يا جماعة فيجب عليه القضاء وجوبا موسعا، وإن كان من غير عذر وجب عليه القضاء على الفور. طيب خلينا مع العذر. رجل أصيب بمرض فترك أياما من رمضان، فلما انقضى رمضان هذا واجب، هذا عذر، وعلى ذلك القضاء في حقه يجب وجوبا يا جماعة موسعا لغاية شعبان. وأراد أن يصوم هذا الرجل من شوال، فماذا يفعل؟ بعض أهل العلم قالوا بجواز التشريك في النوايا، فيصوم هذه الأيام من رمضان قضاء ومن شوال سنة، يجمع بين النيتين. هذا كلام. من رفض التشريك في النوايا قال لا يجوز، ولكنهم اختلفوا، فقال بعضهم يبدأ بقضاء ما عليه من رمضان ثم يتبع ذلك بشوال، حتى وإن قضى شوال، إن انقضى شوال من غير أن يصوم فيه فعليه أن يقضي السنة في ذي القعدة. يعني يبدأ الأول بالقضاء، فإذا ما انتهى من صيام القضاء الأيام اللي عليه، فإذا أراد أن يبدأ في شوال وقد انقضى شوال يبقى يقضي هذه الأيام من ذي القعدة. طيب القول الثالث، قول الجماعة الأصوليين، قالوا أن القضاء إنما هو يجب وجوبا موسعا، فيبدأ إن لم يستطع أن يجمع بين الاثنين فيصوم من شوال، ثم بعد ذلك جاز له أن يقضي ما عليه طوال السنة ولا حرج، لأن الوجوب إنما وجب عليه القضاء وجوبا يا جماعة موسع. دي أسباب الخلاف في المسألة. يبقى عندنا هنا يا جماعة المذهب على أنه إن اغتسل بنية الجنازة والجمعة حصل جميعا، وإن اغتسل وأراد رفع الجنازة ورفع الحدث جاز أيضا ولا حرج على المذهب. قال الشيخ: من اغتسل لجنابة وجمعة حصل، أو لأحدهما حصل فقط. يعني من اغتسل بنية رفع الجنابة وقع ذلك، من اغتسل بنية غسل الجمعة وقع ذلك. قلت: ولو أحدث ثم أجنب، يعني أحدث حدث أصغر ثم أصيب بالجناب، أو عكسه، يعني أجنب ثم أصابه الحدث، يعني أخرج ريح بعد ذلك، كفى الغسل على المذهب، كفى الغسل على المذهب. لأن الوضوء إنما يندرج في ليه يا جماعة؟ في الغسل. أعضاء الوضوء هي أعضاء ليه يا جماعة؟ هي أعضاء الغسل. ماشي يا جماعة؟ طيب، إذن الغسل إنما هو رفع حدث ويجب بالموت والحيض والنفاس والولادة بلا بلل وبالجنابة بدخول حشفة أو بخروج مني، ثم بعد ذلك بدأ ينتقل إلى صفة المني لأنه يخرج من المرء المني والودي والمزي، وهذه أشياء نجسة سوى المني فإنه طاهر على الجديد كما سنبين في باب النجاسات إن شاء الله تعالى. ثم يحرم بعد ذلك، يحرم بعد ذلك بالحدث كما قلنا ما يحرم، يحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث من طواف وصلاة ومس لمصحف، ويزيد على ذلك المكث في المسجد لا عبور، وكذلك القرآن فلا يقرأ القرآن إلا طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأذكار فجاز بلا قصد للقرآن، يعني لا يقصد إلا يا جماعة إلا الأذكار. ثم تكلم عن الكيفية فبين أن أقل الغسل ما كان بنية وإفاضة الماء على البدن، ثم انتقل بعد ذلك إلى الغسل الأكمل الذي يبدأ بإزالة القذر ثم الوضوء ثم وضع الماء على الرأس ثم بعد ذلك الشق الأيمن والشق الأيسر. ثم بعد ذلك تكلم عن الجمع بين النوايا، وهذا أمر مهم جدا للمسلم، في من جمع بين الغسل والوضوء، في من جمع بين غسل الجنابة أو الغسل من الجنابة وغسل الجمعة. في نقطة هنا مهمة ودي هنتكلم عنها برضو في باب النجاسة. لو أن رجل على بدنه نجاسة وأراد أن يغتسل فلم يجد الماء، هل يتيمم لها؟ الإجابة على المذهب عندنا لا، لا يفعل. هل تزال بالتراب؟ على المذهب عندنا لا تصلح، ولكن هناك أقوال في غير المذهب أنه جاز التيمم للنجاسة، التيمم كما أنه لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر فجاز أن يكون لإزالة النجاسة، وبعضهم على استخدام التراب لتطهير المحل، وهذا أمر يخالفه المذهب. فالمذهب عندنا من أصابته النجاسة فصلى بها فعليه الإعادة إن تمكن من إزالة النجاسة، وإن التيمم لا يرفع النجاسة، كما أن التيمم أيضا لا يرفع النجاسة، والتراب أيضا لا يزيل النجاسة من على البدن. أما بالنسبة لغسل المسلم أو الكافر إذا أسلم فإنما هو يسن ولا يجب على المذهب، فإنما هو على المذهب يسن ولا يجب. نعم. نعم. المرأة إذا حاضت ثم أصابها الجناب أو كانت جنبا فضربها الحيض، هل عليها إن أشركت بين النيتين الطهارة من الحدث وكذلك الطهارة من الحيض، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز على المذهب. هنا في مجموعة أسئلة، في هنا سؤال بيقول أفطرت في رمضان منذ 7 سنوات 12 يوم نظرا للقيام بعملية ولم أصم هذه الأيام، فماذا علي أن نفعل؟ بصوا يا جماعة، اللي عليه أيام من رمضان لعذر مقبول، إذا لم يفعل إلى دخول رمضان التالي فقد وقع في أمور ثلاث. أولا يأثم، دي واحدة. الأمر الثاني أن عليه القضاء يقضي. الأمر الثاني أن عليه أن يطعم عن كل يوم من هذه الأيام مسكينا. يبقى عليه كم حاجة يا جماعة؟ ثلاث حاجات. أول حاجة هو يأثم لأنه ارتكب محرم، فعليه أن يتوب إلى ربه. الأمر الثاني أن يقضي هذه الأيام. الأمر الثالث اللي هو يا جماعة أن يطعم عن كل يوم مسكينا عقوبة له. هنا أخ بيقول بنروح نلعب كورة وبنستأجر الملعب وكل واحد بيدفع جزء من ثمن من ثمن الأرض، يعني الأرض ثمنها نفترض 20 جنيه وهم 20 واحد، كل واحد يدفع جنيه، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، إنما لو كان هذا المبلغ يعطى لمن يفوز دخلنا في محرم. ماشي يا جماعة؟ ما حكم من ترك صلاة الجماعة مع العلم بأنه ليس له عذر ويسكن قريبا جدا من المسجد؟ انصحوا يا أخي، انتوا عايزين تحكموا على الناس ولا ايه؟ انصح، قل له يا أخي صلاة الجماعة فيها ثواب عظيم. أبي يدخن السجائر وكان عادة ما يرسلني لشرائها، وبعد أن نصحته ولم يستمع لنصيحتي اتفقت معه على ألا يرسلني لشرائها، فوافق على ذلك، ولكنه أحيانا يطلب مني أن أشتريها فأرفض فيغضب مني، فهل في رفضي هذا إعاقة له؟ لا، ولكن يعني قم باسترضائي بتطيب خاطري بالإتيان بهدية، طعه، ولكن لا تطعه في هذا، لا تطعه في هذا. ما حكم شراء الأسهم مباح؟ الأسهم يا جماعة حلال، إلا في حالات أن تكون الشركة المالكة للسهم تعمل في محرم، فهذا يحرم. أمر الثاني أن يكون البيع والشراء متضمن لأعمال غرر وغش وتلاعب فهذا يحرم، عدا ذلك الشراء والبيع لا شيء فيه. من غسل ميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فإن ذلك على الاستحباب والحديث يصح. رجل مسح على الخف في صلاة الظهر، فهل يجزئه أن يمسح عليه حتى الفجر التالي؟ بص يا أخي، بداية الحسبة بتاعتك إمتى؟ في عندنا 3 أقوال. أول قول من ساعة ما تلبس، القول الثاني من ساعة ما تحدث، القول الثالث من ساعة ما تمسح عليه. وهذه الأوجه موجودة في المذهب، ومال النووي وهو كلام من المنذر إلى أن البداية عندنا منين يا جماعة؟ زي ما احنا قلنا قبل كده، من الحدث، من المسح على الحدث، من المسح بعد الحدث. تعد بقى يوم وليلة، يعني أنا كنت لبسته الفجر خلاص ومسحت عليه أول مسح بعد صلاة على صلاة الظهر، يبقى تكمل بقية النهار لغاية الظهر التالي. إذا كان في الخف قطع، قلنا أن القطع اليسير يعفى عنه إن شاء الله تعالى، الكلام ده موجود في الدرس بتاع الخف. كيف أعرف الحكم الشرعي الصحيح خاصة في المسائل التي فيها خلاف فهل الأخذ بأيسر المذاهب في المسائل الخلافية أم الالتزام بمذهب واحد وأعمل به؟ أرجو التوضيح. مذهبك مذهب مفتيك، عندك عندنا ثلاث حالات يا جماعة. إذا كنت رجل من العوام ليس لك دراسة في الفقه، يبقى كل ما تتزنق في مسألة روح اسأل. ومذهبك مذهب مفتيك. إذا كنت من طلبة العلم وتدرس الفقه على يد شيخ، فترجيحك في المسائل لشيخك. أما إذا وصلت إلى درجة العلم والنظر فإنما تنظر في كل مسألة بعينك. هل يحرم على النفساء قراءة القرآن ومراجعته إذا كانت حافظة، حيث أنها تمكث 40 يوما؟ هذا مذهب الشافعي وبعض المذاهب على أنه يجوز له. صلى إمام بالناس في مسجد وبعد الصلاة اكتشف أنه انحرف عن القبلة يمينا قليلا، فما حكم الصلاة للإمام والمأموم؟ الإمام إن صلى إلى غير القبلة فعليه الإعادة، لأن الاتجاه إلى القبلة إنما هو شرط في صحة الصلاة. هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم للمولود أن يحلق شعر رأس الطفل في اليوم السابع ثم يتصدق وزنه؟ نعم، صليت بالناس إماما فقرأت في الركعة الأولى بعد الفاتحة من سورة آل عمران زين للناس إلى آخره، ثم بدلا من أن أقرأ في الآية التي بعدها الذين يقولون ربنا آتنا، قرأت الآية التي في بداية الصفحة إن الذين كفروا، وأنا لا أعلم أني أخطأت. ثم في الركعة الثانية أكملت في نهايتي وعملي ثاني يعني في الركعة الأولى بعد الفاتحة قرأ زين للناس، وبعدين اتلخبط وأقرأ الذين، بدل ما يقول الذين يقولون ربنا قال إن الذين كفروا. في الركعة الثانية أكملت على نهاية ما وقفت، فهل يكون ذلك تنقيص؟ لا، صلاتك صحيحة. خطأ هنا خطأ مقبول إن شاء الله تعالى. كنت في الثالثة الابتدائي وصمت شهر رمضان وأفطرت في يوم دون عذر، ماذا أفعل؟ هل علي شيء؟ لا، تصغير لم تكن قد بلغت، والصيام في حقك إنما يندب ولا يجب، فليس عليك قضاء وليس عليك شيء إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.